بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. كنت قد عزمت في الحلقة الأخيرة أن أجعل منها خاتمة حديثنا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما نتبينها في القرآن الكريم، ولكن بعض الإخوة المشاهدين والمستمعين أرسلوا يتطلعون إلى مزيد من الحديث في هذا الموضوع ويرغبون في مزيد من الإشباع في موضوع الدعوة إلى الله عز وجل وكيفيتها وآدابها وآثارها وكل ما يتعلق بها. واستجابة لهذه الرغبة، فقد رأيت أن نجعل هذه الحلقة والحلقة الآتية في الأسبوع المقبل أيضا تتمة للحديث عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. لعلنا كنا نتكلم في الأسبوع الماضي عن بعض آداب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها الداعي إلى الله عز وجل، ولعلني ذكرت لكم أن الدعوة إلى الله تتألف من عدة أركان: الداعي والمدعو، أي الإنسان التائه أو الضال الذي نحاول أن نهديه إلى الله عز وجل، والمادة التي نتحدث حولها والتي ندعو هذا الإنسان إلى الاصطباغ بها. وهذا الذي قلته لكم الحديث في تفصيله يحتاج إلى كلام طويل في الواقع، ولكننا سنختصر الحديث في ذلك وسنكتفي منه بما تقتضيه الضرورة إن شاء الله تعالى. أيها السادة والسيدات، الدعوة إلى الله عز وجل عمل قدسي كبير عام يندرج في داخله ما سماه الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العمود الفقري في الدعوة إلى الله عز وجل، أو هو معنى من أخص معاني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من أهم الضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها الداعي: أولا، أن يتبين المعروف الذي شرعه الله عز وجل وجعل منه معروفا، وأن يتبين المنكر الذي جعله الله سبحانه وتعالى منكرا، فلا تمتزج عليه الأصناف بعضها ببعض. كثيرون هم الذين لا يتبينون المنكر من المعروف أو المعروف من المنكر، ثم إنهم يغامرون مع ذلك وينطلقون في ساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. وكثيرون أيضا هم الذين قد يعرفون المعروف معروفا والمنكر منكرا، ولكنهم لا يعلمون سلم الأولويات، أي الدرجات التي رتب الله سبحانه وتعالى المعروف من خلاله. فليس كل معروف في كل مكان يؤمر به، وليس كل منكر في كل مكان ينهى عنه. هنالك سلم الأولويات، وهو شيء ندرسه في أصول الشريعة الإسلامية وفي علم يسمى علم مقاصد الشريعة الإسلامية، ندرس سلم الأولويات. هذا ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يكون على بينة أولا من المعروف ما هو، ثم أن يكون بينة تامة من المنكر ما هو، ثم عليه بعد ذلك أن يدرس سلم الأولويات في درجات المعروف، فإذا أمر بمعروف ينبغي أن يعلم أنه أولى في هذه الساحة من سائر الأنواع الأخرى. والحديث في هذا أيضا حديث طويل، ولا نستطيع أن ندخل في أمور أكاديمية أو علمية دقيقة ما أظن أننا جميعا مهيئون لدرايتها. المهم أنني أركز على شيء واحد، ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يكون ذا زاد ثقافي جيد في الشريعة الإسلامية وأصولها، وينبغي أن يتبين الدرجات التي صنف الله سبحانه وتعالى من خلالها أنواع المعروف، وصنف الله عز وجل من خلالها أيضا أنواع المنكر. فإذا كان الإنسان الداعي إلى الله عز وجل متسما بهذه الثقافة، متبينا بالملكة العلمية الدقيقة لهذه النقطة التي تشكل ضابطا هاما من ضوابط الدعوة إلى الله وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينبغي أن نلتفت إلى شيء آخر من الأهمية بمكان. ذكر علماء الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز للداعي إلى الله عز وجل إذا أراد أن يأمر بمعروف أو أن ينهى عن منكر، لا يجوز له أن يدعو إلى معروف اجتهادي اختلفت المذاهب في كونه معروفا أو غير معروف. وما ينبغي أن يحذر الناس من منكر اجتهادي اختلفت المذاهب الاجتهادية في كونه منكرا أو غير منكر، بل ينبغي للداعي إلى الله عز وجل إذا دعا أن يتحرك في نطاق الأمور المجمع عليها، وأن يتحرك في نطاق الأمور المتفق عليها، فلا يأمر إلا بما قد تم الاتفاق على أنه خير وحق، ولا ينهى إلا عما تم الاتفاق على أنه منكر وباطل. ولأضرب لكم بعض الأمثلة، لو أن إنسانا من الدعاة إلى الله عز وجل لاحظ أن زيدا من الناس تزوج فتاة بدون ولي، عقد عقده عليها بدون ولي، ورأى أن هذا العقد باطل، لأنه في اجتهاده يرى أن العقد الصحيح يشترط فيه وجود ولي على أن يتم العقد بإشرافه، ونظرا إلى أن هذا العقد إنما تم بدون إشراف ولي فهو عقد باطل في اجتهاده ونظره. لا يجوز لهذا الإنسان أن ينهى عن هذا المنكر، لأن العلماء اختلفوا في ضرورة الولاية في عقد النكاح، فهنالك من رأى أن الولاية لا بد منها كالإمام الشافعي، وهنالك من رأى أن العقد يمكن أن يتم إذا كانت الفتاة رشيدة بالغة، يمكن أن يتم بدون ولاية بدون إشراف الولي وبدون تدخله. ونظرا إلى أن هذه المسألة مسألة خلافية، فلا يجوز للداعي إلى الله عز وجل أن يسوق الناس طبق اجتهاده الشخصي، لأن المسألة متسعة و المسألة لها وجهات نظر وتعددت المذاهب فيها. أضرب مثالا آخر، لو أن إنسانا داعيا إلى الله عز وجل مر بثلة من الشباب فرآهم يلعبون الشطرنج مثلا، وكانت لعبة الشطرنج هذه في اجتهاده محرمة، والواقع أن من العلماء ذهب إلى أنها محرمة، فوقف عليهم ينهاهم عن هذا المنكر ويدعوهم إلى الإقلاع عنه، لا يجوز له ذلك أبدا. ذلك لأن العلماء اختلفوا في حكم اللعب بالشطرنج، فهنالك من العلماء من رأى أن لا مانع منه إذا لم يفوت هذا اللعب على صاحبه واجبا شرعيا أو واجبا اجتماعيا هاما. ومن هؤلاء الشافعية. وهنالك من ذهب إلى كونه محرما. إذن المسألة خلافية وخاضعة للنظر الاجتهادي. لا يجوز أن أسوق الناس طبقا لاجتهادي الخاص بي، بل ينبغي أن أسكت عن هذا الموضوع، وإن كنت شخصيا أخالف الاجتهاد فيما أقدم عليه هؤلاء الناس. ما الحكمة من هذا أيها الإخوة؟ لعلكم جميعا تلاحظون الحكمة. الحكمة أن الله عز وجل جعل الدعوة إلى الله عز وجل أساس التقاء وسبب تضامن ووفاق ولحمة حب وتآلف. ولكي تكون الدعوة إلى الله محققة لهذا الغرض، ينبغي أن لا يتحرك الداعي إلى الله إلا في ساحة الأمور التي هي محل اتفاق. فإذا وجد هنالك أمورا اختلفت فيها وجهات العلماء المجتهدين، فما ينبغي أن يلج في هذه الساحة أبدا. ذلك لأنني لو أمرت هؤلاء الناس بما أراه في اجتهادي الخاص بي وعزمت عليهم أن يقلعوا عن اجتهادهم، لقام منهم من يتحرك بمقتضى الوظيفة ذاتها، فقام يدعو هو الآخر إلى الله لكن من منطلق اجتهاده هو، وعندئذ يتقارع الاجتهادان في نطاق الدعوة إلى الله عز وجل. أنا داع إلى الله عز وجل أعتبر الشطرنج لهوا وما يجوز للناس أن يركنوا إليه، والآخر هو الآخر أيضا عالم يعتبر اللعب بالشطرنج عملا رياضيا ذهنيا مفيدا جدا، ولا مانع من الإقدام عليه، وله أدلته ولي أدلتي أيضا. ما النتيجة التي سننتهي إليها؟ النتيجة أننا سنتعاون على تمزيق المجتمع وعلى جعله شريحتين لا تتآلفان بل تتخاصمان. فمن أجل هذا قرر العلماء كما يقول الإمام الغزالي في الأحياء أنه لا يجوز للداعي إلى الله أو للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يدعو إلى الله من خلال الانتصار لاجتهاد شخصي يتبنى مخالفا بذلك اجتهادات أخرى، وليعلم أن هذا العمل مغامرة خطيرة لأنها تودي بوحدة الأمة وتدفعها إلى أن تنقسم على نفسها. وما أكثر من يسهو أيها السادة والسيدات عن هذا الواجب. إذا لاحظنا مجتمعاتنا العربية والإسلامية فلسوف نجد أن هنالك اجتهادات علمية متعارضة في حواش تتعلق بالعقائد أو في أمور فرعية تتعلق بالفقه والسلوك. ومع ذلك فما أكثر ما نجد أصحاب بعض هذه الاجتهادات يحاولون أن يسوقوا المجتمع الإسلامي كله وراء اجتهاداتهم الخاصة به. فإذا قيل إن هنالك آراء أخرى واجتهادات أخرى، سفهوا هذه الاجتهادات وفندوها واعتبروها بدعة طارئة في الدين، ولا شك أن من حق أولئك الآخرين أن يتمسكوا بالحجة ذاتها، فيقوموا هم أيضا بإنكار الاجتهاد المقابل وأن يفندوا الاجتهاد المقابل وأن يعتبره هو الآخر أمرا بدعا من الدين داخلا فيه وهو ليس منه. فما النتيجة التي يؤول إليها حال المجتمع الإسلامي؟ النتيجة كما قلت لكم أن تتقارع الآراء الاجتهادية التي جعلها الله عز وجل نسيج تآلف لتتحول إلى أسلحة فتاكة ممزقة، ولكي تكون سببا لانقسام هذه الأمة الواحدة على نفسها. ومن أجل هذا قرر العلماء في آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا المبدأ الذي أحدثكم عنه. لا مانع فيما أعتقد أن أضعكم أمام أمثلة أخرى. التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وصار ما يمكن أن نقول فيه أمر اجتهادي. من يرى أنه سائغ يملك الأدلة الاجتهادية على ما يقول، ومن يرى أنه غير سائغ يملك أيضا أدلة اجتهادية على ما يقول. فلو سلطنا أصحاب هذا الرأي على أصحاب هذا الرأي ودعوناهم إلى خصام باسم الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لرأينا أنفسنا نشهد حلبة صراع كأنواع كثيرة من الصراعات العالمية التي لا أريد أن أتحدث عنها. ولسوف نجد أن النتيجة لهذا العمل هي دفع هذه الأمة التي ابتليت بجراحات مسخنة أن نجد أنها قد زج بها إلى مزيد من التشرذم وإلى مزيد من التفرق. الاحتفالات التي تقام في العالم الإسلامي كله بذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أن معظم العالم الإسلامي يرى وتطمئن نفسه إلى أن هذا الاحتفال أمر جيد يرضي رسول الله ويتفق مع مبادئ الإسلام، إلا أن في الناس من يجتهد ويرى أن هذا الاحتفال أمر طارئ على الإسلام، ومن ثم فهو بدعة من البدع. إذن المسألة مسألة خلافية اجتهادية، لا يجوز إطلاقا أن أجعل من رأي الاجتهادي حكما صارما أسوق من خلاله الناس إلى ما أرى، كما لا يجوز لأصحاب الاجتهاد الآخر أن يجعلوا من اجتهاداتهم حكما صارما أو سلطة قاضية لسوقي وسوق أمثالي إلى ما يرون، لأن القوى عندئذ تتفارع عندئذ أيها الإخوة، ولأن الآراء الاجتهادية بدلا من أن تتلاقى لتتعاون تتلاقى لتتصادم. هذا الكلام مذكور في كتب الشريعة الإسلامية، وهذا الكلام مذكور ومفصل ومشبع عند حديث العلماء في آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يغنينا عن الخوض في الأمور الخلافية أن نعمق الأمور المتفق عليها. هنالك أمور متفق على أنها معروف وقد نسيه كثير من الناس، فلنذكر هؤلاء الذين نسوا هذه الأمور المتفق عليها ولنجمعهم على معروف يجمع شمله. هنالك منكرات لا خلاف فيها، اتفق العلماء كلهم قديما وحديثا على أنها من المنكر، نجمع الناس كلهم على التحذير عن هذا المنكر وندعو إلى الله عز وجل من خلال تعميق أن هذا المنكر منكر، وعندئذ تكون الدعوة إلى الله عز وجل سبيلا إلى جمع الشمال، سبيلا إلى ضفر قوى هذه الأمة، سبيلا إلى جمع هذه الكلمة، وتحصن عندئذ هذه الأمة في حصن منيع من الوحدة التي شاءها الله عز وجل لها. هذا أدب من الآداب أضيفه إلى ما كنت قد قلته في الحلقات الماضية. بقي أيها السادة والسيدات أن هنالك منطلقات للدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن ننطلق منها ويجب أن لا ننساها. أول منطلق من هذه المنطلقات هي أن يعلم الداعي إلى الله عز وجل أنه في دعوته هذه إنما يمارس عبادة من أخص وأهم العبادات التي ألزم الله سبحانه وتعالى عباده بها. فدعوتي الناس إلى الله عز وجل ليس تكتيكا حركيا في الحقيقة، وإنما هو عبادة دقيقة من العبادات التي يمارسها الناس في محاربهم، تماما كما تعلم أن ذكر الله في مجلس خاص بينك وبينه عبادة، وأن قيامك بالليل عبادة، وأن الصدقة التي تتصدق يتصدق بها على فقير من الناس عبادة، وأن السجود والصلاة والصوم كل ذلك عبادة. كذلك الدعوة إلى الله عز وجل إذ تدعو إخوانك إلى الله وإلى الالتزام بأوامره عبادة من هذه العبادات. إذا عرفنا هذا المنطلق وألزمنا أنفسنا به، ما الثمرة التي نحققها من وراء ذلك؟ هي ثمرات لا ثمرة واحدة. من الأهمية بمكان، عندما أنطلق إلى عملي هذا من شعور بأنني متعبد الله سبحانه وتعالى، فإن شيئا من شوائب النفس وأمراضها وأحقادها وحب الترفع على الآخرين لا يمكن أن يتسرب إلى نفسي وأنا أدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك لأنني عندما انطلقت إلى عملي هذا وأنا أعلم أنني بهذا أعبد الله، أتقرب إلى الله عز وجل، شعوري هذا يحصن قلبي ضد التكبر على الآخرين، ضد التسامي عليهم، ضد الحقد المتنامي في نفسي فيما لو رأيت أنهم أساءوا إلي وأنا أدعوهم إلى الله، أو آذوني وأنا أدعوهم إلى الله عز وجل. لا يمكن أن تهيمن شيء من هذه المشاعر البشرية على كياني عندما أنطلق إلى الدعوة من شعوري بأنني أمارس العبودية والعبادة لله سبحانه وتعالى. وأنا لا أعني بهذا أن الإنسان بهذا المنطلق يصبح ملكا، لا، هو لا يزال إنسانا ولا تزال العوامل البشرية تطوف بنفسه وتحاول أن تتسرب إلى قلبه، لكن مشاعر عبوديته لله تقف كالحارس على باب قلبه فتمنع من تسرب هذه المشاعر إليه، حتى لو تسربت إليه فإنها سرعان ما تطرد. ذلك لأني شعوري بأنني عبد لله وبأن دعوتي الناس إلى الله عز وجل إنما هو تقرب وزلفى إلى الله عز وجل، وتطبيق لقوله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شعوري هذا يتعارض مع شعوري الآخر الذي قد يتسرب إلى نفسي للاستكبار على هؤلاء الفاسقين، للتسامي عليهم، للحقد عليهم، يتعارض. العبد الذي اصطبغ بمعنى العبودية لله لا يمكن أن تلبس هذه المشاعر في كيانه إلا فترة قليلة جدا ثم تطرد. الإنسان يتعرض لذلك، لكنه إذا ذكر الله زالت وذابت هذه المشاعر تماما، كما يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه عندما يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الكلام لا أنسى مدى ما يتجلى فيه من رحمة الله بعباده. الباري في هذه الآيات يصف المتقين، لاحظوا أنه يصف المتقين، ولعلنا نتصور أن المتقين فيما يصفهم به الله عز وجل أناس متسامون وصلوا إلى سدة الملائكية، لا، ليس الأمر كذلك، بل يصفهم الله فيما يصفهم به فيقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. إذن المتقي قد يرتكب فاحشة، قد يظلم نفسه، لكن الفرق بين المتقي وغير المتقي أن المتقي إذا تسرب منه الشعور التائه إلى معصية من المعاصي سرعان ما يستيقظ، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذه هي علامة المتقي. قد يرتكب معصية، قد تزل قدمه في فاحشة، قد يظلم نفسه بأي معصية من المعاصي، لكنه عندما تزل منه القدم أو تقع منه هذه المعصية تستيقظ مشاعر عبوديته لله، تستيقظ مشاعر انطلاقه عبدا إلى الله سبحانه وتعالى، لله عز وجل عبدا
إلى هذه الدعوة فتطرد هذا الواقع وتوقفه إلى التوبة، فيتوب إلى الله عز وجل ويجأر إليه بالشكوى والندم. ويقول الله عز وجل عندئذ: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الداعي إلى الله عز وجل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن ينطلق إلى دعوته من شعور أنه عبد يمارس بهذا عبودية لله لا علاقة له بمن يدعوهم، ومن ثم لا يخاصمهم، لا يعقد عليهم، لا يتكبر عليهم. ولكن إذا تسرب إليه شعور بوصف كونه بشر، شعور تفوق، شعور حقد، ربما ذكر الله فاستغفر لذنبه فطرد هذه المشاعر من قلبه. كل الربانيين معرضون لهذا، ولكن الحارس الذي يطهر قلبه من هذا الذي تعرض له هو تذكر الله. كان الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو العالم الذي أجمع من ترجم له على ولايته وعلى أنه من العلماء الربانيين، الإمام محي الدين بن يحيى بن شرف الدين النووي، كان لا يسكن في ساعة من الساعات ما لم يكن مشتغلا بنوم ضروري أو بصلاة وذكر إلا بالعبادة، إما أنه يقرأ كتاب علم أو يؤلف علما. لكنه كان في بعض الأحيان يشعر بأن معنى من معاني الشهوات والأهواء قد اندلق إلى نفسه، لأن شعورا من المشاعر البشرية التي لا تتفق مع سمو الإنسان الرباني قد تسرب إلى قلبه، كان يقف عن الكتابة عندئذ أو يقف عن الدراسة والتعليم فيقول: أخذنا من حيث لا نشعر. أستغفر الله العظيم، اللهم إني أستغفرك من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم. نعم، هكذا كان شأنه، بين كل فترة وأخرى يترك قلمه أو يترك درسه ويقول لنفسه: أخذنا من حيث لا نشعر، سرقنا الشيطان، سرقتنا النفس وأهواؤها، اللهم إني أستغفرك من هذا الذي قد وقعت فيه. وهذا ما ينبغي أن يكون شأن الرباني والدعاة إلى الله عز وجل. احفظوا أيها السادة والسيدات هذا المنطلق الأول، الداعي إلى الله أيا كان عندما يقبل على عباد الله ينبغي أن يكون قلبه موصولا بالله، وينبغي أن يكون على علم يقيني بأنه في دعوته إلى الله عابد لربه، واقف في محراب العبودية لمولاه وخالقه. هذا هو الذي يقي قلبه من أن يسيء الأدب مع عباد الله، ومن أن يحقد عليهم، ومن أن يظلمهم أو أن يتسامى عليهم. فإن تسرب شيء من هذا الشعور إلى نفسه جاء الحارس الأمين، شعوره بعبوديته وعبادته لله عز وجل فطرد هذا كله، وردد لسانه الاستغفار كما كان يفعل الإمام النووي رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الناس إذا دعوا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الناس إذا أمروا بمعروف أو نهوا عن منكر. والسلام عليكم ورحمة الله، وتتم في الأسبوع القادم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ألخص لكم بسرعة ما قد قلته في الأسبوع الماضي من الحديث عن تتمة آداب الدعوة إلى الله عز وجل والمنطلقات التي ينبغي أن ينطلق الداعي منها إلى الله أو إلى الدعوة إلى الله عز وجل. قلت لكم إن من آداب الدعوة أن لا يأمر الداعي إلى الله إلا بمعروف تم الاتفاق على أنه معروف، وأن لا ينهى إلا عن منكر تم الاتفاق على كونه منكرا. فأما الأحكام التي اختلف العلماء في كونها صحيحة أو باطلة، أو في كونها مباحة أو محرمة، فلا يجوز في نطاق الدعوة أن يأمر الداعي بها بناء على اجتهاده الخاص، أو أن ينهى عنها بناء على اجتهاده الخاص. نعم، في المجالس الخاصة يجوز، بل ينبغي للمجتهدين أن يتناقشوا وأن يدلي كل منهم بدليله وبرهانه وحجته على ما يرى، أملا في أن تتوحد الآراء. أما بالنسبة للعامة في نطاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يجوز أن تتجه الدعوة إلا إلى الساحة التي هي محل اتفاق، وينبغي أن يبتعد الداعي إلى الله عز وجل من نطاق الأمور الخلافية. ولعلي ضربت لكم بعض الأمثلة، قلت لكم مثلا اللعب بالشطرنج من الأمور التي ذهب بعض العلماء إلى أنه من اللهو المحرم، لأنه ينسي الإنسان ربما كثيرا من واجباته، هذا رأي. وهنالك من ذهب إلى أنه بحد ذاته ليس محرما، لأنه لعب رياضي يفيد العقل فائدة كبرى، ولكنه إذا أنسى الإنسان واجباته فالحكم عندئذ يختلف. نظرا إلى أن اللعب بالشطرنج من الأمور التي وقع الخلاف فيها، لا يجوز للداعي إلى الله إذا مر بمقهى ورأى شبابا عاكفين على اللعب بالشطرنج أن ينهاهم من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من منطلق الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها لعبة وقع الخلاف فيها. نعم، لو وجد فريقا آخر يلعبون النرد، ما يسمى بالطاولة، له أن ينهاهم عن ذلك، لأن العلماء كلهم اتفقوا على أنه من المنكر، نظرا إلى أنه ورد في حق النرد حديث صحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللاعب بالنرد كمن غمس يده في دم ولحم خنزير. وهكذا فقد أوضحنا أنه لا يجوز للداعي إلى الله عز وجل أن يأمر بمعروف وقع الخلاف فيه، أو أن ينهى عن منكر وقع النزاع فيه. ثم قلنا إن هنالك منطلقات ينبغي أن ينطلق الإنسان المسلم منها في وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل. أول هذه المنطلقات ضرورة أن يشعر الداعي إلى الله بأنه في دعوته هذه يمارس عبادة من أخص العبادات، ويتقرب إلى الله بقربة من أسمى القربات. فهو في دعوته للناس إلى الله تماما كمن يجلس إلى محراب صلاة أو ذكر وتبتل ودعاء. وقد أطلت إجمالا في هذا الكلام وفصلت القول فيه، وذكرت طائفة من النتائج الإيجابية الهامة التي تتحقق من وراء التزام الإنسان بهذا المنطلق ومن وراء شعوره به. إذن ما ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يتصور أنه يمارس عملا تكتيكيا، أنه يمارس عملا حركيا يروح ويغدو به بين الناس ويلاحظ القضية من خلال ترمومتر أو مقياس حركي اجتماعي مجرد. هذا التصور خطير، لأن له آثارا مناقضة للآثار التي حدثتكم عنها في الأسبوع الماضي. ننتقل إلى منطلق ثان أيضا من الأهمية بمكان. إذا أردت أن أكون داعيا إلى الله عز وجل طبقا لما أمر به في محكم كتابه، وطبقا لما أوصانا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن أنطلق إلى هذه الدعوة من الحب العارم لعباد الله جميعا، ومن الشفقة الصادقة الصافية عن الشوائب لعباد الله جميعا، ومن الغيرة عليه. من هذا المنطلق ينبغي أن أدعوهم إلى الله عز وجل: آمر هذا بالمعروف، أنهى هذا عن المنكر، أقوم بوظيفة الحسبة كما ذكر العلماء. ولعلكم أو ولعل فيكم من قد يقول: ومن أين لك أن الداعي إلى الله ينبغي أن يوزع محبته على عباد الله جميعا؟ الناس مختلفون في السلوك وفي العقائد وفي المشارب، وينبغي أن يتفاوت حبي لهم بمقدار تفاوت مذاهبهم ومشاربهم. المنطلق أيها الإخوة الأول هو الحب لسائر العباد، لعباد الله جميعا. ولكي تتأكدوا من هذا الذي أقول، ولعله غائب عن أذهان كثير حتى من المسلمين، بل أقول حتى من الدعاة إلى الله عز وجل، أسألكم: هذا الدين الذي شرف الله به عباده، هذه الوصايا التي أمر الله بها عباده، هذه الشرعة التي شرفهم بها، هي عنوان رحمة بهم وحب لهم أم عنوان كراهية لهم؟ ألا تلاحظون الجواب؟ لولا رحمة الله بعباده هل كان يرقى بهم إلى مستوى أن يستأهلوا خطابه؟ لولا رحمة الله عز وجل بعباده أفكان يشرفهم بوصاياه؟ أفكان يشرفهم بشرائعه الآمرة والناهية؟ ما معنى قول الله عز وجل لرسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ وهل تتجسد هذه الرحمة التي أرسل رسول الله بها إلا في هذا الدين، إلا في هذه الشرعة؟ إذن ينظر الله عز وجل إلى عباده جميعا نظر رحمة ونظر حب، ومن أجل هذا شرفهم بما شرفهم به من دين وشرعة وخطاب. وانظروا أيها الإخوة إلى أقوال سيدنا رسول الله وإلى سلوكاته وأعماله في حق المؤمنين والفاسقين والمشركين. ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، فقال له بعض أصحابه: ادعوا الله يا رسول الله على هؤلاء المشركين، ولعلهم كانوا قد أوغلوا في الإيذاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. هذا الكلام هذا رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه الحاكم على شرط الشيخين، والحديث صحيح. انظروا إلى سؤال ذلك الصحابي، يطلب منه أن يلعن من؟ لا يلعن مسلمين ولا حتى فاسقين، يطلب منه أن يلعن المشركين عبدة الأوثان. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه قائلا: إنما بعثت رحمة، أي لهؤلاء الذين تريدني أن ألعنهم، ولم أبعث لعانا. حاصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم وغيره، حاصر الطائف وأهلها أكثر من 20 يوما، ولم يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم آل ذلك النصر بطريقة عسكرية، فأمر أصحابه بأن يرحلوا. ولما رحلوا قال له بعض أصحابه: يا رسول الله ادعوا الله على ثقيف، أي على أهل الطائف. فرفع رسول الله يديه قائلا: اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم مؤمنين. ومن هم أهل الطائف؟ من هي قبيلة ثقيف؟ هي تلك القبيلة التي ضربت المثل الأحط في إيذاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إيذاء لا ننساه كقراء للسيرة. فكيف يكون من شرب هذا الأذى وتجرعه صنوفا عندما هاجر رسول الله إلى الطائف ملتجئا إليهم من أذى المشركين في مكة، فطردوه وآذوه وألحقوا به سفهاءهم يضربونه بالحجارة، وظلوا يلحقونه ويدمون جسمه إلى أن ابتعد ثم ابتعد ثم ابتعد. هو اليوم يدعى إلى أن يدعو الله على ثقيف فيأبى ذلك صلى الله عليه وسلم، ويقول: اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم مسلمين. وعندما استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وبشر عليه الصلاة والسلام بأن فئة كبرى من رجال ثقيف جاءوا من الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاض قلبه سرورا وفاض قلبه فرحا، وأنزلهم ضيوفا أعزة مكرمين في مسجده، ولم يكونوا أسلموا بعد، كانوا لا يزالون مشركين، لم يكونوا قد أسلموا بعد، ووقف فيما بينهم، هم جالسون مطمئنون مستريحون، وكان يقف هو من الصباح إلى المساء، وربما تعب فراوح في الاعتماد على رجل دون أخرى، يشرح له، يحاورونه فيحاوره، يسألونه فيجيبهم، وهم أولئك الذين أوغلوا في إيذائه بهذا الشكل الذي قلت. انظروا إلى هذا النموذج من الدعوة. هنا أحب أن أقول شيئا أيها الإخوة، بالمناسبة هنالك من يقول إن وحشي الذي قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله مع وفد من الوفود، ولما رآه رسول الله أشاح بوجهي عنه وقال إن استطعت أن تغيب وجهك عني فافعل، فغاب وحشي بعد ذلك. يستشكل بعض الناس وربما رأوا في هذا الموقف نقيض ما أقول، أين هي الرحمة التي تتحدث عنها بالنسبة لهذا الموقف؟ هذا الموقف هو تعبير عن حظ النفس وليس تعبيرا عن الرحمة التي تقول إن الله عز وجل جعل من رسوله رحمة مهداة إلى الناس. أيها الإخوة، هنالك خطأ في نقل هذا الحديث وفي تصوره. وحشي إنما جاء مع هذا الوفد، دخل مع وفد ثقيف وتسلل معهم، وعندما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلهم ضيوفا في مسجده وهم مشركون، ووحشي معهم لا يزال مشركا في هذه الحالة، وهو ينظر إليهم يمينا وشمالا، التفت فرأى وحشي، وعندئذ قال له وهو لا يزال مشركا إن استطعت أن تغيب وجهك عني فافعل، وإني لا أجزم لكم أن وحشيا لو تشهد شهادة الإسلام ولو أنه أعلن إسلامه وأعلن انتقاله من وادي الضلال إلى صعيد الهداية لفاتح له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، ولما قال له هذا الكلام، لكن حسبكم أنه مشرك ولم يؤذه رسول الله وهو القاتل لعمه، لم يؤذه أبدا، وإنما قال له وهو لا يزال في ذلك، كلهم مشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحاورهم ويجيب عن أسئلتهم ويشرح لهم ويوضح لهم الشبهات التي تطوف بأذهانهم، ووحشي واحد مثلهم. ينبغي أن تعلموا هذا، لأن هنالك من يتصورون أن رسول الله قال لوحشي هذا الكلام بعد أن أسلم وتمكن الإيمان من قلبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نطاق دعوته إلى الله للمشركين والتائهين، ولو كان هنالك ملحدون أقول للملحدين، من منطلق الشفقة عليهم والرحمة بهم. وأذكر أن مسلما روى في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فيما يقوله من دعائه: اللهم إني بشر أنطق في الغضب والرضا، فمن لعنته فاجعل لعنتي رحمة له. انظروا إلى هذا الكلام: اللهم إنني بشر أنطق في الغضب والرضا، قد يفوه لساني بكلمة لا يتفق قلبي المحب على النطق بها، لأن بشريتي قد غافلتني فخرجت من فمي هذه الكلمة، ولعل فيها إساءة، لعل فيها لعنا، لعل فيها سبا، هكذا يقول، ولعله قال هذا من قبيل الحيطة وهو لم يلعن، ولكنه كان يقولها سلفا واحتياطا: اللهم إني بشر أنطق في الغضب والرضا، فمن لعنته فاجعل لعنتي رحمة له. ومن أداة عموم، تشمل المسلمين وتشمل الكافرين وتشمل الفاسقين وتشمل المسيئين، من لعنته اجعل لعنتي رحمة له. يخيل إلي أن هذا الكلام يجعل بعض الناس يطمع أن يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتحول لعنته له آليا إلى رحمة دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس في هذا ما يكفي دلالة على أن منطلق الدعوة إلى الله عز وجل في صفوف التائهين والمارقين والملحدين ومن كان على شاكلتهم إنما هو الحب له، إنما هو الشفقة عليهم، إنما هو الغيرة عليهم أن لا يكونوا غدا حطبا لجهنم إذا قام الناس لرب العالمين. إذن هذا الإشكال من شأنه أن يزول ويذوب من خلال البينات والدلائل التي قلتها لكم. نعم هنالك من قد يقول والبغض في الله أين نمضي به؟ البغض في الله كما قلت مرارا لا يكون للشخص ذاته، وإنما يكون لما قد تلبس به من معاصٍ. أبغض لله ولكن كن قيما على نفسك، وإياك أن تخدعك نفسك فيكون بغضك الحقيقي لنفسك وأنت تغطي ذلك بدعوى أنه بغض لله عز وجل. كن رقيبا على نفسك يا أخي. أنا أتهم نفسي كثيرا، إذا أبغضت إنسانا آذاني، إذا أبغضت إنسانا شتمني، إذا أبغضت إنسانا انتقصني. ربما خيل إلي أنني أبغضه لأنني الإنسان المقرب إلى الله المستقيم على صراط الله، وهو الإنسان المجانف المبتعد عن هدي الله عز وجل، ثم إنه يسيء إلي هذه الإساءة. لكنني عندما أعود فأراقب شأني أعلم تماما أنني إنما انتصرت لنفسي، وغطيت هذا الانتصار بدعوى الغيرة على حرمات الله سبحانه وتعالى. قلت لكم مرة وأحب أن أعيد، لأنني أجعل من هذا المثل الذي سأقوله مقياسا في حياتي كداع إلى الله عز وجل. عندما يسير إنسان مثلي في شهر رمضان في طريق مزدحم ويجد إنسانا مقبلا إليه نظر إلي من بعيد، ولما رأى مظهري الديني أخرج دخينة من جيبه وسرعان ما أوقدها ثم وضعها على فمه، ثم دنا مني وأخذ ينفخ دخان هذه الدخينة في وجهي ليتحدى مظهري الديني بهذا العمل. أفترض أنني رأيت إنسانا من هذا القبيل، وأعود إلى نفسي إلى ما سيؤول حالي. أنا أعلم تماما أن الغضب سيتحول إلى بركان متفجر في كياني، وأنني سأتألم جدا. لكن مهلا، هذا الغضب ما مصدره؟ ربما خدعت نفسي وقلت لا شك أنه لله عز وجل، هذا إنسان أفطر وهذا إنسان اخترق حرمة الشهر وساء إلى شرائع الله وشعائره، فهو غضب لله عز وجل. لكن ينبغي أن أتهم نفسي ولا أسرع في تبرير موقفها وفي تصديق النفس بهذا الكلام. ترى لو أنني لم أكن بهذا المظهر الديني كنت واحدا من عامة الناس، حتى إن الناس ربما لا يعرفونني أمسلم أنا أم غير مسلم، ورأيت الرجل فعل فعله ذاته، أخرج دخينته وأخذ يدخنها في نهار رمضان غير ملتفت إلي وغير مكترث بي وغير عارف بهويتي، هل سيكون غضبي لله على مستوى هذا الغضب عندما كنت في مظهري الديني وكان يتحدى مظهري الديني؟ أنا أعلم يقينا أن نصف هذه الثورة ستخمد على أقل المراتب، إن لم يخمد أكثر منها أيضا. إذن هنالك حظوظ للنفس، هنالك رغبة في الانتصار، هنالك شعور بالأنا، كل هذا يتسرب إلى حركة الداعي إلى الله عز وجل، وهذا من أخطر ما قد يبتلى به إنسان، من أخطر ما قد يبتلى به إنسان. رأيت في ترجمة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه أنه في إحدى الغزوات صارع رجلا من المشركين فصرعه، ولما أراد أن يقتله بصق المشرك في وجه سيدنا علي، وفوجئ المشرك بأن سيدنا علي قام عنه وابتعد. طبعا هذا مظهر غريب جدا وتصرف عجيب. دعا ذلك المشرك إلى أن يسأله: ما الذي دعاك إلى أن تتركني بعد أن أمكنت من أن تفعل بما تشاء؟ قال له: عندما كنت أصارعك كنت مندفعا إلى ذلك بدافع واحد هو الانتصار لله، وعندما صرعتك كان الحافز الذي حفزني إلى ذلك ووفقني لذلك هو الانتصار لله. فلما بصقت في وجهي استيقظت عوامل الدفاع عن النفس في كياني، واستيقظت حظوظ النفس في كياني، فخشيت أن يهدر الله سبحانه وتعالى عملي إن أنا قتلتك بهذا الدافع، ولذلك قد قمت عنك. لعلنا نجد في هذه القصة أمرا غريبا، ولا والله ليس بالغريب، نحن الذين آل أمرنا إلى واقع غريب. ذلك لأن الدوافع اختلطت في كياناتنا أيها الإخوة. كانت دوافع الداعي إلى الله الشفقة على عباد الله، فأصبح الدواعي كثير من الدعاة إلى الله عز وجل حب الانتصار عليه، حب التشفي منه، وأصبحت الرغبة في المثوبة شيء بسيط 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 جدا ذاب في ضرام تلك العوامل النفسية التي نراها. ينبغي أن نتبين هذا جيدا، وينبغي أن نعود إلى المنهج النبوي الرباني. ولعلكم جميعا تعلموا الموقف الأعظم والأجل الذي وقفه رسول الله يوم فتح مكة. دخل رسول الله مكة، وما أعتقد أن نصرا قيضه الله لإنسان أو لزعيم كالنصر الذي قيضه لرسول الله يوم دخل مكة، ومن قرأ السيرة تفصيلا عرف ما أقول. ومع ذلك دخلها متأطئا رأسه وهو كتلة ذل. بل أقول ما رؤي رسول الله في يوم من الأيام أكثر تذللا وأكثر تواضعا وتذللا لله عز وجل منه في يوم فتح مكة. دخل مكة وهو يطأطئ رأسه ويتلو سورة الفتح، دخل البيت وطاف حول الكعبة، ثم وقف على باب الكعبة والمشركون محدقون به، وكلكم يعلم من هم هؤلاء المشركون وماذا صنعوا به. خطب نصحهم وعظهم، ثم قال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني صانع بكم؟ هذه الكلمة جعلتهم يتشممون رائحة اللطف والرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له من هنا وهناك يتصايحون: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أين هم المسلمون الدعاة إلى الله عز وجل يصطبغون بشرف هذا الخلق؟ أين نحن أيها الإخوة من هذا الموقف النبوي الأخاذ؟ لماذا لا يكون لنا نصيب ونحن أتباع رسول الله؟ لقد كان لكم أسوة في رسول الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، هكذا علمنا رسول الله أن يذيب الإنسان نفسه، أن يحطم كيانه، أن يحطم كبرياءه في سبيل الله، لا في سبيل عباد الله، في سبيل الله. ولما كان هذا العمل في سبيل الله يقتضي الرحمة بعباد الله ويقتضي الشفقة عليهم ويقتضي مسامحتهم، كان ينبغي أن نتخذ هذا الموقف. ثم دونكم فتأملوا هذا العمل الذي قام به رسول الله، هذه الرحمة التي مارسها رسول الله مع الذين آذوه، مع الذين شتموه، مع الذين طردوه، هي التي كانت البوابة الواسعة الكبرى التي أدخلت مئات المشركين هؤلاء في اليوم الثاني إلى دين الله عز وجل. انظروا كيف يصنع الخلق الإنساني الرفيع ما لا تصنعه الأسلحة. والله إن أسلحة الدمار، والله إن أسلحة العنف، والله إن سائر القوى العضلية، والله إن سائر الحجج المنطقية لا يمكن أن ترقى إلى هذا المستوى الأخلاقي عندما يتسلح به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. وهو رسول الله الذي يقول: أيها الناس، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فلتسعكم منهم بسطة الخلق، بسطة الوجه وحسن الخلق. وأخيرا أقول، والوقت قد ضاق وأريد أن أنهي هذا الموضوع في هذه الحلقة، ما هو سلاح الداعي إلى الله أيها الإخوة بعد العلم؟ سلاح الداعي إلى الله كثير ذكر ودعاء، وطويل تضرع وبكاء. سلاح الداعي إلى الله القيام في الأسحار. سلاح الداعي إلى الله مناجاة الله وهو ساجد. أنت تدعو الله وهو ساجد، تقول: يا رب، لقد وظفتني دلالا على شرعتك، داعيا إلى دينك، وفقني، أدخل سراج الهداية في كلامي، اجعل لكلامي قفزا وهاجا يسري إلى أفئدة الناس. هذا هو الذي يدخل الهداية من كلامك إلى أفئدة الناس. لا تتصوروا أيها الإخوة أن بلاغة تصنع شيئا، أو أن فنا خطابيا يفيد شيئا، أو أن تحايلا في بيان الحجج والأدلة يفعل شيئا، على أن الحجة ضرورية وعلى أن العلم لا بد منه، لكن الذي يمد سراجا ما بين لسانك وقلوب المستمعين إنما هو هذا السلاح الذي أقوله لكم: صلة القلب بالله، صلة العبد بالله عن طريق إكثار ذكره، الإكثار من التضرع بين يديه، الإكثار من الخشوع، الإكثار من البكاء وأنت خال ليس بينك وبين الله عز وجل أحد، القيام في الأسحار ولو ربع ساعة، ولو ربع ساعة قبل صلاة الفجر تناجي الله وهو يراك وهو يسمعك. انظر بعد ذلك إذا قمت تخطب في الناس أو تكلمهم كيف يذيب حديثك قلوبهم، لكن بعد الصبر وبعد أن يجربك الله بالابتلاءات إثر الابتلاءات فتصمد. أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يطهر قلوبنا من الشوائب، وإلى لقاء قادم، والحمد لله رب العالمين.